بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، وصلنا في مدارسة أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم التي جمعها الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الجامع الصحيح المسند في كتاب الصوم إلى الباب 29، فقال: باب إذا جامع في رمضان. أي أراد بهذه الترجمة بيان عظم الإفطار في نهار رمضان متعمدا، وبيان حكم من جامع في نهار رمضان عامدا عالما بحكمه وجبت عليه الكفارة. والكفارة هنا هي الكفارة المغلظة، هي الكفارة المغلظة. والجماع في نهار رمضان من مفسدات الصيام، وهو محرم كما سيأتي بيانه بعد قليل. قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود، وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق. قال: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، فقال: أين المحترق؟ قال: أنا. قال: تصدق بهذا. قال البخاري رحمه الله: ويذكر. وما دام قال ويذكر يعني أتى بصيغة التمريض، فدل على أن هذا الأثر ضعيف. ويذكر عن أبي هريرة رفعه أي للنبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. جاء عن ابن قال ابن بطال: أشار بهذا الحديث إلى إيجاب الكفارة على من أفطر بأكل أو شرب قياسا على الجماع. والجامع بينهما، الجامع بين الأكل والشرب والجماع عمدا، انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمدا. قال ابن حجر: والذي يظهر أن البخاري أشار بالآثار التي ذكرها إلى أن إيجاب القضاء مختلف في بين السلف، وأن الفطرة بالجماع لا بد فيه من الكفارة. وأشار بحديث أبي هريرة إلى أنه لا يصح لكونه لم يجزم به عنده أو عنه. وعلى تقدير صحته فظاهره يقوي قول من ذهب إلى عدم القضاء في الفطر بالأكل، بل يبقى ذلك في ذمته زيادة في عقوبته، لأن مشروعية القضاء تقتضي رفع الإثم. لكن لا يلزم من عدم القضاء عدم الكفارة فيما ورد فيه الأمر بها وهو الجماع. فيبين ابن حجر رحمه الله أن هذا الأثر أو هذا الخلاف بين الفقهاء، بين السلف رحمهم الله تعالى في عدم إيجاب القضاء، ليس معناه التخفيف على فاعل هذا المنكر، بل هو زيادة في التشديد عليه وفي عقوبته. فإننا إذا قلنا له إذا أفطرت فإن لك أن تقضي هذا اليوم، خففنا عنه. لكن لما يقال له لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، هذا فيه تشديد في العقوبة، ولا يتنافى عدم الحكم بالقضاء مع الحكم مع إيجاب الكفارة، فهذا شيء وهذا شيء. فمن أوجب القضاء قال أن على من جامع في نهار رمضان الكفارة وأن يقضي يوما مع التوبة والاستغفار، وقال بعضهم يلزمه إتمام اليوم، يلزمه إتمام اليوم ثم عليه الكفارة ثم القضاء، أن يقضي يوما بعد رمضان. قال وبه قال ابن مسعود، يقول البخاري وبه يعني بهذا الأثر الضعيف قال به ابن مسعود، وأثر ابن مسعود صحيح، الأثر عن الصحابي ابن مسعود في هذا الباب صحيح، وقد وصله البيهقي. قال عن المغيرة بن عبد الله اليشكري قال حدثت أن عبد الله بن مسعود قال من أفطر يوما من رمضان من غير علة لم يجزه صيام الدهر حتى يلقى الله، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وكذلك عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة قال من أفطر يوما في رمضان متعمدا من غير علة ثم قضى طول الدهر لم يقبل منه. وهذا فيه تشديد على من أفطر في نهار رمضان لغير سبب. وللأسف الشديد بعض الشباب خصوصا يتساهل في هذا الأمر، مع أن أمره عظيم وله عقوبة. الذي يفطر في نهار رمضان بغير علة وسبب عليه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم، أي بينما أنا نائم، إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال اصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقال إن سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات جديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم، شدق جانب الفم، تسيل أشداقهم دما، قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، فالله المستعان. فينبغي للمسلم أن لا يتهاون في أمر الإفطار في رمضان متعمدا من غير سبب. وعلى قول ابن مسعود فإن من أتى أهله في رمضان فإنه لا يقضي، لا لكن عليه الكفارة. وقال سعيد بن المسيب والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه. وهذا اللي يظهر لي والله أعلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء فليقضي ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. من استقاء عامدا فعليه القضاء أو فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. فهذا دل على أن من أتى بهذا الفعل فإن عليه، هذا الفعل الذي أفسد صومه متعمدا، فإن عليه القضاء. وقياس هذا على هذا بجامع الإفطار في نهار رمضان بفعل مفسد من مفسداته على وجه التعمد. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق. وفي الرواية الأخرى ستأتينا في الباب التالي وكذلك عند مسلم قال: يا رسول الله هلكت. وهذا تفسير الاحتراق هنا بالهلاك، وكأنه لما اعتقد أن مرتكب الإثم يعذب بالنار أطلق على نفسه أنه احترق لذلك. وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الوصف فقال: أين المحترق؟ إشارة إلى أنه لو أصر على ذلك لاستحق ذلك، وفيه دلالة على أنه كان عامدا. فقال له: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان، أي جامع زوجته. الصحابي رضي الله عنه عالم بتحريم الفعل لكن لا يعلم بكفارته، ولذلك جاء يستفتي، وإلا لو كان ما كان يعلم أنه محرم ومفسد لما أتى يستفتي ولما قال هلكت واحترقت. لكن كان يعلم أن من أتى أهله في رمضان قد أتى مفسدا من مفسدات الصيام ومحرما من المحرمات، فقال: أصبت أهلي في رمضان. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق. هذا المكتل فيه طعام، وقد جاء في رواية: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق أو العرق كما جاء هنا، وبعضهم جعل الراء ساكنة، قال: فيه تمر. فقال: أين المحترق؟ وهذا فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للرجل على الوصف الذي وصف به نفسه، قال: أنا. قال: تصدق بهذا. هذا الحديث دل على أن على من أتى أهله في نهار رمضان عالما بالحكم أنه آثم ويحتاج إلى التوبة والإنابة وأن يكفر. طيب، هنا في الحديث ذكر فقط الطعام، قال: تصدق بهذا. فهل هذا فيه دلالة على أن كفارة من أتى أهله في رمضان أن يتصدق بالإطعام؟ الجواب لا، لأن هذا الحديث هنا سيق مختصرا، وقد ورد مفصلا في الباب الذي يليه. والصحابة رضوان الله عليهم قد يذكرون الحديث كاملا أو يذكرون جزءا منه للاستدلال به، وقد يذكر من حضر ما سمع ورأى مفصلا، ويذكر الآخر ما حفظه، وقد يكون أقل حفظا من غيره. فهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها. لكن نأتي الآن إلى الباب التالي، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. في هذا الحديث وردت الكفارة، ويأتي الكلام عليها الآن بإذن الله تعالى. قال في الباب 30، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، يعني باب إذا جامع في رمضان أي عامدا عالما ولم يكن له شيء يعتق أو يطعم ولا يستطيع الصيام، فتصدق عليه أي بقدر ما يجزئه فليكفر، أي به لأنه صار واجدا. وفيه إشارة إلى أن الإعسار لا يسقط الكفارة عن الذمة. انتهى كلام ابن حجر في تعليقه على ترجمة الباب. ثم أورد تحته حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: هل تستطيع أن تصوم أولا؟ قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. نأتي الآن إلى الحديث. قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. قوله وأنا صائم جاء في صحيح مسلم، قال: وقعت على امرأتي في رمضان. هذا الحكم الكفارة على من أتى أهله في رمضان مقرون في شهر رمضان لحرمة الشهر. أما من أتى امرأته في غير رمضان ولو كان صائما صيام فرض، فهذا الحكم لا يترتب عليه. قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ عندك رقبة تعتقها لوجه الله كفارة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. وجاء في رواية: وهل لقيت ما لقيت إلا من الصيام؟ والذي يظهر كان عنده شدة شبق وعدم صبر عن أهله، خصوصا في أول الصيام، يحصل هذا عند الرجال أول أيام لمن لم يكن معتادا على الصوم، تزيد الرغبة، رغبة الرجل في زوجته. فقال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. وفي رواية قال: هل لقيت ما لقيت إلا من الصيام؟ وذلك ذهب بعض أهل العلم إلى جواز أن ينتقل من عتق الرقبة إلى الصيام إن كان غير واجد للرقبة، أو كان يجد رقبة لكن لا غنى به عنها، قالوا فيسوغ له الانتقال إلى الصوم مع وجودها. طيب لو كان بالفعل لا يصبر عن الوقاع عن الجماع، فهل له أن ينتقل عن الصوم إلى ما بعده فيصبح غير مستطيع؟ الجواب نعم، الذي يظهر أن له أن ينتقل عنه إلى ما بعده. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. وفي هذا دلالة على أن الإطعام ينبغي أن يكون لهذا العدد 60 مسكينا، وليس إطعام 6 مساكين في 10 أيام كما ذكره بعض الفقهاء. وفي إطلاق الإطعام ما يدل على الاكتفاء بوجود الإطعام من غير اشتراط مناولة، وكذلك في ذكر الإطعام ما يدل على وجود طاعمين، لابد أن يطعم من يأكل. قالوا فيخرج الطفل، وقال بعضهم لا بل يسلم لوليه. فمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالجلوس انتظار ما قد يوحى إليه في حقه، ويحتمل أنه كان عرف أنه سيؤتى بشيء يعينه به، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، قال والعرق، قال بعرق فيها تمر، والعرق المكتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يعني الحرتين، حرة المدينة، حرتي المدينة، ما بين، وجاء في رواية أخرى ما بين حرتيها، أي ما بين حدي المدينة، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. هذا الحديث دل على جملة من الفوائد، أولها أن من مفاسد الصوم الجماع في نهار رمضان عامدا عالما. ثانيا أن من فعل هذا الفعل وجبت عليه التوبة والإنابة والاستغفار، وأن لا يرجع إلى هذا الفعل مرة أخرى. الفائدة الثالثة أن الجماع في نهار رمضان يوجب الكفارة المغلظة، والمراد إذا وقع ممن يلزمه الصوم، أما إذا وقع ممن لا يلزمه كالمسافر فإنه لا كفارة عليه ولا إثم عليه، وإنما يقضي. فلو فرض أن زوجين كانا في سفر وكانا صائمين ثم بدا لهما أن يفعل ذلك فلا حرج عليهما. وبعض أهل العلم يلغز بلغز، يقول رجل جامع في نهار رمضان زوجته ولم يكن عليه إثم ولا قضاء ولا كفارة، قالوا هذا رجل مسافر،
قد قدم مفطرا في نهار رمضان فدخل على أهله فرآها قد اغتسلت من الحيض في وسط النهار في الظهر مثلا، فطهرت واغتسلت ولما تكن صامت بعد، فأتى أهله فلا شيء عليه. وهنا مسألة، وهي امرأة جامعها زوجها وهي صائمة، هل عليها شيء؟ الجواب إن كانت مكرهة، إن كانت مكرهة فلا شيء عليها، ولكن إن طاوعت فالظاهر وجوب الكفارة عليها. المسألة التالية، هل الكفارة على التخيير أم على الترتيب؟ الذي يظهر أن الكفارة في جماع رمضان على الترتيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع، هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتقل من الشيء إلى الآخر بعدما علم بعجزه عنه. وهي على التالي: أولا عتق رقبة، بأن يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، ويشترط في صيام الشهرين أن يكونا متتابعين، يعني رجل أراد أن يصوم كفارة إتيان أهله في نهار رمضان فيصوم ماذا؟ مثلا شوال وذي القعدة، ما يصوم شوال ثم يفطر ذي القعدة ثم يصوم في ذي الحجة، يقول هناك عيد الأضحى وأنا سأفطر في عيد الأضحى، الجواب لا، فيصوم شهرين متتابعين. فإن عجز عن ذلك انتقل إلى الثالث، وهو إطعام 60 مسكينا. وإطعام 60 مسكينا لم يقدر في الحديث، وإنما قدر المطعم، يعني المدفوع إليه، فما يكفي أن يطعم 60 مسكينا فهو كاف، ولا يقدر بمد ولا بنصف صاع ولا بغيره. وعلى هذا فلو جمعهم على غداء أو عشاء فلا بأس، ولا بد من هذا العدد، ولا ينقص مسكينا واحدا، كما لا ينقص عن صوم الشهرين يوما واحدا. وإذا كرر الجماعة في يوم واحد لم تلزمه إلا كفارة واحدة، وإن كرره في أكثر من يوم لزمه عن كل يوم كفارة. طيب، فإن عجز عن أداء الكفارة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، تسقط عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنها تبقى في ذمته، ولم يذكر له حين قال اطعمه أهلك أنها باقية في ذمته، فيكون فيه دليل على أن الكفارة مع العجز عنها تسقط. ومتى ما استطاع، متى ما وجد، ما وجدت المقدرة لديه على الإطعام أو على أداء الكفارة فتجب في حقه، فتجب عليه أن يخرج هذه الكفارة متى ما تمكن من ذلك. نكتفي بالكلام على هذين البابين، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.